الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بالشيخ عبد الكريم بن عبد الله الصغير حفظه الله تعالى في بداية هذه الدورة. ولا شك ولا ريب ولا يخفى على الجميع ما لكتب السنة من أهمية بالغة، وما لشروحها من أهمية كذلك. وفي دورتنا هذه المباركة والتي سوف تقام بإذن الله تعالى خلال 6 أيام، سوف يعرض شيخنا حفظه الله تعالى فروقا بين شروح كتب السنة الستة، يبين من خلالها ما بين هذه الكتب من فروق في الشروح وفي التبويب وفيما سوى ذلك. وسوف تعرض بإذن الله تعالى الأسئلة على فضيلة الشيخ في بداية كل درس، فليتفضل فضيلته مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد طلب مني الإخوة القائمون المرتبون لهذا اللقاء وهذه الدورة الحديث عن شروح الكتب الستة. والمراد بالكتب الستة كما هو معلوم صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، والخلاف في السابع في السادس معروف. فمنهم من جعل السادس موطا لإمام مالك رحمه الله تعالى. كابن الأثير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي وهو خليق بذلك، والأكثر على أن السادس سنن ابن ماجه. وأول من جعل السادس سنن ابن ماجه هو أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروطه، شروط الأئمة الستة، جعل السادس سنن ابن ماجه. ثم تبعه على ذلك من كتب في الشروط وفي الأطراف وفي رجال الكتب، فتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بالكمال، ثم تبعه على إثره الحافظ المزي رحمه الله تعالى في الأطراف مثل الأشراف وفي تهذيب الكمال أيضا، ثم الذهبي ثم الحافظ بن حجر ومن جاء بعده. المقصود أن الكتاب السادس مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه الكتب الستة التي هي كتب أصول الإسلام التي قال عنها الحافظ السلفي رحمه الله تعالى إن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على صحة أصولها. أما بالنسبة للصحيحين فلا خلاف لصحة ما جاء فيهما،
تلقتهم الأمة بالقبول اتفقوا على العمل بما جاء فيهما. وما عداهما إطلاق الصحة عليه فيه نظر، كقول الحافظ أبي طاهر آنف الذكر، ومنهم من أطلق على سنن النسائي الصحيح، وأطلق أيضا على سنن أبي داود الصحيح من فرده، وقيل في جامع الترمذي الجامع الصحيح. وعلى كل حال فهذا تساهل ممن أطلقه. ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. لا شك أن إطلاق الصحيح على ما عدا الصحيحين فيه تساهل، لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف. ومثله أيضا إطلاق الحسن عليها كاصطلاح البغوي في مصابيح السنة، حيث قسم الكتاب إلى قسمين: إلى الصحاح والشفان. يرى أن الصحاح ما رواه الشيخان، والشفان ما رواه السنة. وهذا الكلام لا شك أنه مردود، لأن في السنن خير الصحيح، خير الحسن من الصحيح والضعيف. ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. كتب الأربعة فيها غير الحسن، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن وهو كثير جدا أيضا وهي من مضانه، وفيها أيضا الضعيف، فيها أيضا شديد الضعف، وفي بعضها لا سيما آخرها ابن ماجه ما قيل بوضعه. قد يقول قائل: لماذا لم يجعل الأئمة مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكتب الستة، لا سيما وأن شرط الإمام أحمد في مسنده قوي جدا لا يقل عن شرط أبي داود، إلا ما يكون أعلى منه وأرفع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما هو واقع الكتاب. أولا، رتبة المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد، اصطلح الأئمة على جعلها في المرتبة دون السنن. والسبب في ذلكم أن المؤلف في السنن يترجم بأحكام شرعية، فيقول استرجم باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، باب ما جاء في الرخصة بكذا إلى آخر. فالذي يترجم بحكم شرعي، والأحكام إنما يتقلب فيها أقوى ما يجده الإنسان. لا شك أنه سوف ينتقي أقوى ما عنده من المرويات، بخلاف من يترجم باسم راوي من الرواة صحابي من الصحابة كما يفعله أصحاب المسانيد، فيترجم باسم أبي بكر أو باسم عمر رضي الله عنهما أو بغيرهما من الصحابة، ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الصحابي، وحينئذ لا يلزمه الانتقاء، لأنه لا يستدل بما رواه على حكم شرعي كما يصنعه صاحب السنة، بل يثبت ما وصل إليه من الأحاديث من طريق ذلك الصحابي. ولذا تقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى جفنا. المؤلف في المسانيد يدعو الأحاديث الجفنة من غير نظر إلى أي شرط. يقول: كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدائمي فقد. ذكر أمثلة على المسانيد بادئا بمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالسي وأحمد، مسند أبي داود الطيالسي لأنه قبل الإمام أحمد، يعني أبا داود. فإن كان المسند من صنيعه، وإن كان من صنيعه من روى عنه ومسند الحبيب، فلا ينبغي أن يقدم على مسند الإمام أحمد. وعده للدارمي فقد. وعده، الضمير يعود على من؟ وإلى حضن الأرضية. وعده للدارمي فقد. أي نعم نعم بالصلاح، لأن الضمير إذا جاء لمفرد ويعود إلى بالصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم. وعده للدارمين فقد. ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد، ولا شك أنه متفق عليه إن كان يريد بذلك الموجود المتداول، لأنه ليس على ترتيب المسانيد، وإنما هو على الأبواب في السنن في الجوامع، وعلى الأبواب فهو محل انتقاد. وإن كان ابن الصلاح يقصد المسند للدارمي غير السنن الذي أشار إليه الخطيب وغيره في ترجمته، فلا انتقاد عليه. نعم يطلق المسند على غير المألوف عن الكتاب المرتب على أسماء الصحابة، هو الكتاب الذي رويت فيه الأحاديث بالأسانيد كصحيح البخاري مثلا، سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند، لأنه ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد. من هذا الباب تصح تسمية سنن الدارمي مسندا، إلا أنه لا يقصد هذا، لأنه عده في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، فلا يرد هذا الجواب. أول هذه الكتب وأعلاها وأغلاها وأصح ما جمعه البشر على الإطلاق، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، هو المرجح عند جماهير العلماء، وإن زعم أبو علي النيسابوري أنه لا يوجد تحت هذه السماء كتاب صحيح من كتاب مسلم، وفضل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكنه قول مرجوح. أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفى. إذا تقرر هذا فأول هذه الكتب الستة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومقدم على غيره من الكتب لصحة أحاديثه وقوة أسانيده وعلوها ودقة استنباطه، فلا يضاهي الكتاب ولا يقاربه المصنف. ولذا كثرت العناية به من قبل أهل العلم، فأحصيت من شروحه أكثر من 80 شرحا، والذي فاتني من ذلك أضعاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو حري بذلك وجدير وخليط به. فلغوا أن تهتم الأمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. أكثر من 80 شرح في صحيح البخاري. قد يقول قائل: لماذا كل هذه العناية؟ يذهب العجب حينما نعرف أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية. تفسير البيضاوي هو من تفاسير الخلف، من التفاسير التي يعتمد عليها أهل العلم، ومع ذلك عليه أكثر من 120 حاشية، منها التام ومنها الناقص. المقصود أنه عني بها العلم بناية فائقة، وفي بعض الجهات تكاد لا يعرف غيره. نذكر هنا أشهر الشروح صحيح الإمام البخاري، فأولها أعلام الحديث أو أعلام السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، سوف نفصل الكلام في هذا الكتاب. من الشروح أيضا شرح أبي جعفر أحمد بن سعيد الداودي، هذا شرح معروف متداول ينقل عنه أهل العلم كثيرا، وأيضا شرح المهلب بن أبي صفرة ينقل عنه الشراح كالحافظ والعيني والطلاني وغيرهم، وشرح أبي حسن علي بن خلف المالكي المعروف بن بطال، شرح أبي حسن عمر بن الحسن بن عمر الأشبيلي، شرح أبي القاسم أحمد بن عمر التيمي، قال القصلاني وهذا واسع جدا، وشرح عبد الواحد بن التين الصفاقسي، ولزين بن زين الدين بن المنير شرح ينقل عنه الشراح ووصف بأنه في نحو 10 مجلدات، وشرح قطب الدين عبد الكريم الحلبي، وشرح مغلطاي التركي، وإن قال عنه الكرماني في شرحه إنه بتتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. هذا وصف الكرماني لشرح مغلطاي، ولا شك أن الكتاب عليه انتقادات وملاحظات في قصور، لكنه أيضا شرح من الشروح. ومن ذلكم بل من الشروح المشهورة شرح الكرماني وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. وشرح سراج الدين ابن الملقن وشرح شمس الدين البرماوي وهذا الشرح غالبه مأخوذ من الكرماني ومقدمة فتح الباري. شرح برهان الدين الحلبي اسمه التلقيح لفهم قارئ الجامع الصحيح. وشرح الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بفتح الباري هو معروف يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى. وشرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني المسمى عمدة القاري ونذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. شرح مواضح منه بدر الدين الزركشي شرحه أيضا بدر الدين الدماميني ولجلال الدين السيوطي تعليق لطيف اسمه التوشيش على الجامع الصحيح. السيوطي له حواشي على الكتب الستة وهي مختصرة جدا البخاري في مجلد مسلم في مجلد إلى آخر الكتب الستة شروح مختصرة جدا يغني عنها غيرها وهي أيضا وهذه الشروح المختصرة مختصرة اختصرها أحد المغاربة وهذه المختصرات من الكتب الستة كلها مطبوعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من الصحيح من أوله إلى آخر كتاب الإيمان وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوله أيضا ولحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي شرح من أول كتاب إلى الجنائز في كتاب أسماه فتح الباري موافق أو ابن حجر موافق له لأن ابن رجب متقدم عليه كما سيأتي. وممن شرحه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس ثم شرحه منح الباري في شرح البخاري كمل ربع العبادات منه في 20 مجلدا وعلى هذا لو كمل يمكن يصير 50 أو 60 مجلدا. قال التقييم الفاسي لكنه يعني فيروز أبادي ملأه بغرائب المنقولات لا سيما لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي يعني في وحدة الوجود القول بوحدة الوجود وغلب ذلك على علماء تلك البلاد وصار يدخل في شرحه من فتوحاته يعني الفتوحات المكية لابن عربي الكثير ما كان سببا لشيء شرحه عند الطاعين فيه. والملك الفيروز الأبادي لا يقول بهذه المقالة كما هو معروف لكنه من أجل أن يروج الكتاب نقل عن ابن عربي هذه المقالة وشان كتابه بما نقله من الفصوص والفتوحات من أجل رواج الكتاب لأن هذه المقالة اشتهرت وانتشرت في اليمن واعتنقها كثير من الناس كما يفعله من يصنف في أي بلاد من البلدان التي اشتهر فيها مذهب من المذاهب من أجل أن يعود الكتاب يذكر ما لا يراه الذهب التي لا يعتد بها في الإجماع والخلاف مثل مذاهب الشيعة والزيدية والهادوية كتب الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل تلك النواحي مملوءة بهذه المذاهب، وإن كان لا يعتد بأربابها وأصحابها، لكن لما كان غالب سكان اليمن في زمن الصنعاني من الهادوية شهر أقوالهم وذكرها من أجل أن يروج الكتاب. وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يكون الأمر بالعكس، فقد يطوى بعض الشيء وإن كانت الحاجة إليه قائمة وماسة من أجل رواج الكتاب، كما فعل ابن أبي العز شرح الطحاوية في نقله الكبيرة عن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى من أجل أن يروج الكتاب. نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتمادا كليا في غالب مباحثه وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ولم يصرح باسمهما من اجل ان يروج الكتاب، فهذا لا شك انه فيه نوع من التماس المصلحه، فلا مانع من ان يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي على الكتاب من عدم الرواج، وإن كان فيه شبه من ما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ، لكن مثل هذا لا يترتب عليه العمل ولا حكم من الأحكام، فلا مانع من أن ينسب الكتاب إلى شخص لا يكون في نسبته إليه كذب. كثير من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي وزعت في الأقطار وقال تأليف محمد بن سليمان التميمي، سليمان جده مفتي نجد قبله سليمان بن علي. فعلى كل حال ما فعله وما صنعه المجد خير العباد لا مبرر له، وإن سارت هذه المقالة، لأن هذه المقالة أمرها خطير وعظيم تفوق مصلحة رواج الكتاب، يعني لو لم يؤلف الكتاب أصلا الناس ليسوا بحاجة إليه. نعم قد يكون فيه فوائد لكن ضرره أكثر من نفعه، وحينئذ إذا كان الكتاب بهذه المثابة يحذر عنه، بخلاف ما إذا كان نفعه أكثر من الضرر المترتب عليه، كما هو مع الأسف الشديد غالب التفاسير التي يعتمد عليها المتأخرون وغالب شروح الحديث على ما سيأتي عند الكلام على شرح الخطابي. يقول ابن حجر انه راى القطعه التي كملت في حياه مؤلفه يعني فوز ابادي قد اكلتها الارض بكمالها، هذه العشرين المجلده اكلتها الارض من الاول الى الاخير بحيث لا يقدر على قراءه شيء منها، فلله الحمد والمنه، كلف الارض وانتهى الشهر. ممن شرح الصحيح زكريا الانصاري شرحه مطبوع، والمعاصرون لهم شروح مطوله ومختصره من ذلك جامع الدراري للشيخ رشيد احمد الغنكوري، هذا هندي، وايضا فيض الباري لمحمد أنور الكشميري، فيهما فوائد فيهما لطائف ولفتات ولا تخلو أيضا من مؤاخذات وملاحظات. عيد الباري هذا مورد الكشميري وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما لا يليق به. وعلى كل حال الشروح كثيرة واستقصاؤها قد يكون فيه شيء من الطول والوقت القصير، وكانت النية أن نخصص كل يوم لكتاب لشروح كتاب، لكن فهم هذا غير متيسر لأن شروح البخاري كثيرة ومهمة فيها نفائس وفضائل لا يصرنا عنها، وسوف نتكلم على ستة منها فقط: الخطابي، الحرماني، ابن رجب، ابن حجر، العيني، القسطلاني. وكل واحد من هذه الكتب يحتاج إلى مدة طويلة لإظهار فضله استخراج كنوزه ونفائسه، وإن كانت الطريقة المثلى في هذا قراءة الكتاب كاملا لأنه ليس خبرك الأيام، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله أو ما يطلق عليه. هذه الشروح الستة هي أهم شروح البخاري في الجملة، وإن كانت متفاوتة وفيها كلام طويل يحتاج إلى، وأنا أتصور لو فتح الباري فقط قصد له أسبوع لما كفى، لكن مثل ما ذكرت نقتصر على أهم المهمات، ولعل البخاري وشروحه يكفيه اليوم مع الغد، وإن احتجنا إلى شيء من يوم الاثنين فإلا هو مخصص لصحيح مسلم إن شاء الله تعالى. فأولا علوم أعلام الحديث، أعلام الحديث أو أعلام السنن، نعم شهرة الكتاب لأعلام السنن، وإن كان المحقق رجح من خلال النسخ الخطية أعلام الحديث. أعلام السنن لأبي سليمان حمد، كان ضبطه حمد لا أحمد، سماه أهله حمد كما يقول عن نفسه، وإن قال كثير من الناس أنه أحمد، وليس محرك الميم كما هو الاستعمال الشائع الآن حمد، لا هو حمد، ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريف الحسن: والحسن المشهور بالعدالة، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، يعني الخطاب بذاك حد حمد، وقال الترمذي وما سلم إلى آخر، المقصود أن ضبطه حمد. أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي نسبة إلى زيد بن الخطاب البستي الشافعي المتوفى سنة 88. هذا الكتاب مختصر جدا، يقول عنه القسطلاني: هو شرف لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة، واعتنى الإمام محمد بن التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه. الكتاب يعتبره مؤلفه مكملا لكتابه معالم السنن، لأنه صنف معالم السنن شرح سنن أبي داود قبل أعلام السنن أو أعلام الحديث، فجعل أعلام الحديث أو أعلام السنن مكملا لما ذكره في معالم السنن. يقول في المقدمة: وقد تأملت المشكلة من أحاديث هذا الكتاب فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والإشباع في تفسيره، فرأيت الأصوب أن أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه. ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخيا الإيجاز فيه مع إضافة إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة وتوكيد معنى زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا عن الفائت وجبرا لناقص منه. ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن. نعم في البخاري أحاديث زائدة على ما في سنن أبي داود والعكس، عند أبي داود من الحديث ما ليس في الصحيح. ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي يقع ذكرها في معالم السنن ووفيها حقها من الشرح والبيان. فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمهان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان لئلا يطول الكتاب. لا شك أن شرح الطابي لهذه الصفات كما وصفه مؤلفه يذكر الغريب على وجه موجز خشية أن يطول الكتاب. يقول ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مراضة بكتاب أبي عبيد ومن نحى نحوه في تفسير غريب الحديث. علما أراد الاستقصاء في شرح الغريب فلما يقع في الصحيح فعليه بغريب أبي عبيد غريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلام ومن الأئمة الثقات المعروفين المشهورين في الغريب في اللغة في الحديث أيضا. إمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة المسلمين هو موثوق في نقله وأيضا سليم من حيث اعتقاده فكتابه من أنفس الكتب كتب الغريب ألف فيه من معاصريه ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى لكنه دونه في الثقة والمرتبة. وأيضا غريب الحديث للناظر بن شميل والفائق في غريب الحديث الزمخشري والدلائل القاسم بن ثابت وكتب الغريب كثيرة جدا كما ذكرت. من أراد أن يقتصر على كتاب واحد الغريب فعليه كتاب من الأسير النهاية في غريب الحديث، لكن من أراد أن يجمع فهذه هي أشهر كتب الغريب. في غريب الحديث والخطابي أيضا صاحب هذا الكتاب وغريب الحديث لابن الجوزي وغريب الحديث المجموعة من أهل العلم صنفوا لغريب الحديث. شرحه للأحاديث متفاوت، شرح الخطابي للأحاديث متفاوت طولا وإيجازا حسب أهمية الحديث وما يستنبط منه حسب غموض ألفاظه ووضوحها. فمثلا حديث الدين النصيح شرحه في 7 صفحات وحديث ابن مسعود في تخول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالموعظة ب4 أسطر تفاوت، لكن يرى أن ذلك حديث مهم والحاجة إلى إيضاحه وبيانه قائما بخلاف حديث التخول بالموعظة لأنه واضح ولا يحتاج إلى إطالة. المؤلف الخطابي شافعي المذهب يرجح في الغالب مذهب الإمام الشافعي، قد يرجح غيره إذا كان الدليل لا يحتمل التأويل لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه عند الشافعية. الكتاب يعني البخاري، صحيح البخاري بالنسبة للخطاب مروي من طريق إبراهيم بن معقل النسفي إلا أحاديث من آخره رواها من طريق الزرابي. رواية النسفي في الكتاب تنتهي في صفحة 1495 من الجزء الثاني. مسائل الاعتقاد في الكتاب فيها خلط، فيها أيضا خبط عجيب، سلك فيه مسلك الخلف في التأويل وفي نفي الصفات. في صفحة 529 من الجزء الأول قال: فالذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية، ويتأول معناها على وجهين فذكرهما. سلك مسلك التأويل في كثير من الصفات. أول صفة الضحك بما لا يتلائم مع مذهب السلف كما في صفحة 1365 67 68 من الجزء الثاني. وفي الجزء الثالث قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت وقاعدة قرر أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بكتاب الناطق، لا بد أن يكون دليلها من القرآن أو خبر مقطوع بصحته. فإن لم يكون فيما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل، فإن لم يكون يعني لم يكن نص من القرآن أو من الخبر المقطوع بصحته ويصل ذلك المتواتر، يقول إن لم يوجد من القرآن أو من المتواتر فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها. يعني أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالنصوص القطعية، ويقصد بذلك الآيات والأحاديث المتواترة. أما أحاديث الآحاد وأخبار الآحاد وهي عنده لا تفيد إلا الظن، فلا تثبت بها الحقائق منها الأسماء والصفات. يقول: وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه. يقول: هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب. يقول أن الكلام مناسبة حديث الأصابع، يقول: ذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي من شرطها في الثبوت ما وصفناه، يعني ثبوتها ليس بخطأ وإن كانت في صحيح البخاري. هذا القول يقول به كثير من المتأخرين الذين يسمون الخلف وهم بإسكان اللام أحرى. في صفحة 2238 تأول صفة الفرح بالرضا بالتوبة وقبولها. يقول: الفرح الذي تعرفه الناس بنعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل. الفرح الذي يشبع فرح المخلوق لا يقال به بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت الفرح على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة. التردد، قال: ما ترددت في شيء. هذا الحديث صحيح للقدسي صفحة 2256. قال: التردد في صفة الله عز وجل غير جائز، ثم تأوله على وجهين فذكره. هذا منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب وفي أيضا في معالم السنن أيضا. لكن الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 58 عن بواسطة رسالته في الغنية عن الكلام وأهله، نقل عنه شيخ الإسلام ما يخالف هذا الكلام، ولعله رجع عن مسلكه السابق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي، يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء فيها أو منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا كلام نفيس، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، هذا كلام الخطابي، ويقتدى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ولا إثبات لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول أن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول أنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوفيق ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا سرى قول السلف في أحد الصفات. هذا كل كلام خطأ مما نقله عنه شيخ الإسلام. فنقول لعل الإمام الخطابي رحمة الله عليه رجع عن قوله في مسائل الأسماء والصفات إلى هذا، ولذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا له. ولا يخفى عليه رحمه الله ما سطره في كتبه الأخرى، يقول في الغنية عن الكلام وأهله، كتاب اسمه الغنية عن الكلام وأهله الخطابي، ما أعرف وجوده. أقول مثل هذا الكلام الذي نقلناه عن الخطابي في الأسماء والصفات والتأويل هو موجود مع الأسف الشديد في غالب الشروح، إذ لا يسلم منها إلا القليل النادر. وحبذا لو انبرى لهذه الكتب من التفاسير والشروح من يوثق بعلمه وعقيدته وفهمه وعلق عليها تعليقات تكون مختصرة نافعة كما فعل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على أوائل فتح الباري، تعليقات نفيسة بأسطر قليلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة ما جعلها تدور في الأخبار وتصحح كثيرا من المفاهيم الكتاب حتى فتح الباري على ما سياتي الحديث عنه لم يسلم من نقل اقوال المؤوله في الصفات، ومع ذلك ينقل اقوال السلف وينقل اقوال غيرهم ويسكت ولا يرجح. المقصود ان مثل هذه الاقوال تحتاج الى تعليق لطيف يبين الحق في هذه المسائل. هناك من الكتب ما يسلم وان كان قليلا من هذه الملاحظات كشرح حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لكنه لم يكمل كما سياتي الحديث عنه ان شاء الله. نظرا لضيق الوقت نعرض بسرعة للقطعة التي شرحها النووي من الصحيح. شرع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح الصحيح، لكن المنية احترمته قبل أن يطلع فيه شرطا كبيرا، فلم يشرح من الصحيح سوى بدء الوحي وكتاب الإيمان فقط. وهو شرح كما وصفه مؤلفه بأنه متوسط بين المستطرات والمبسوطات، لا من المستطرات المخلات ولا من المبسوطات المملات. يقول: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات. الكلام صحيح. العمر ينتهي قبل أن يقرأ الإنسان الشروح التي كتبت على الصحيح، فضلا عن أن ينتقي منها ما يراه مناسبا ويستطرد في الشرح ويذكر كل ما يحتاج إليه من فوائد البخاري. يقول: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات، مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات. ابتدى النووي رحمه الله تعالى شرحه بمقدمة ذكر فيها أهمية علم الحديث ومنزلة الإمام البخاري وصحيحه ورواته، وذكر فيها أيضا سبب تصنيفه، ثم ذكر فهرسا لكتب الصحيح وعدد أحاديث كل كتاب، ثم ذكر فصلا عن أبي الفضل بن صاحب في طبقات من روى عنه البخاري، ثم ذكر أسانيده إلى الإمام البخاري، ثم أشار إلى بعض المسائل الاصطلاحية. يعني ذكر طبقات من روى عنه الإمام البخاري مهم جدا. حينما تعرف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، وهذا غالب ثلاثيات من طريقه، ثلاثيات الصحيحين من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، أعلى ما في الصحيح. حينما تنظر في الصحيح تجد البخاري روى عن المكي بن إبراهيم بدون واسطة، تجده في موضع آخر روى عن المكي بن إبراهيم بواسطة ثلاثة أشخاص. فإذا عرفت طبقات الرواة سلمت من توهم سقوط راو أو أكثر حينما يروي عن مثل هذا، عن مثل المكي بن إبراهيم بدون واسطة ويروي عنه في مواضع بواسطة. فعلمك بهذه الطبقات يجنبك مثل هذا الوهم. ختم المقدمة برد جملة من الأسماء المتكررة في الصحيحين من المشتبه. يمتاز الشرح النووي رحمه الله تعالى بالإطالة بتراجم الرواة، ترجم لرواة الأحاديث ويطيل فيها إطالة نسبية بالنسبة إلى الشروح الأخرى، فيذكر سيرهم وما يستحسن ويستطرف من أخبارهم، فلا شك أن في هذا فائدة للقارئ وتنشيط لهمته، والأخبار في الجملة محببة إلى النفوس فيكون فيها متعة واستجمام من جهة. لكن هذه الإطالة بتراجم الرواة صارت على حساب معاني الأحاديث وما يستنبط منه من أحكام وآداب وفوائد. فمثلا الحديث الرابع استغرق عند النووي صفحات كلها بتراجم الرواة من 66 إلى صفحة 70 من الشرح، من 66 إلى 70 بدأ بشرح الحديث الرابع، ترجم من عباس صفحة ونصف، بعد سعيد بن جبير صفحة إلى آخره، ثم في منتصف صفحة 70 منتصف الصفحة الأخيرة فصل في معنى الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره، منتصف الصفحة الأخيرة هو بيت الخطيب. نعم تراجم الرواة مهمة، لكنها في مثل هذا الكتاب الذي التزم مؤلفه الصحة وانتقى من الرواة أعلاهم ومن رواياتهم أثبتها، تكون فائدة التراجم أقل، لأن التراجم كتب مستقلة، لكن بيت الخطيب معاني الحديث فاضه وما استنبط منه من أحكام وآداب النووي رحمه الله تعالى قصر في هذا الجانب، شرحه لذيذ وممتع لكنه في هذا الجانب فيه قصور، ووصفه بأنه شرح مختصر. والنووي كما يلاحظ من كتبه يعتني بالتراجم، لا سيما بتراجم من عرف الزهد والعبادة، فيذكر تراجم هؤلاء بإسهاب، ويذكر من أخبارهم ما يستلذ ويستطاب تنشيطا لهمم القراء وإشادة وإفاء لبعض حقوق هؤلاء، لأنه هو رحمه الله من هذا النوع صاحب علم وأيضا عبادة وزهد وورع ومشكور بذلك. ولهذا يكون الوقت تمت الساعة المتفق عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأسئلة المطلوب الإجابة عليها كثيرة، لكن نقتصر منها على ما له صلة بموضوع هذه الدروس. يقول يتميز صحيح البخاري بكثرة الروايات، وبعض الروايات تزيد وبعضها تنقص، فهل تبين لنا روايات البخاري لا سيما الرواية التي عليها الشروح المشهورة؟ أما بالنسبة لروايات الصحيح كما أشار الأخ كثيرة، قد روى الصحيح عن مؤلفه ما يقارب 90,000 من الرواة، لكن الروايات التي اتصلت بالأسانيد إلى وقتنا معروفة ومحصورة، ولعل من أشهرها وأوفاها رواية أبي ذر التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر في شرحه، ومن الروايات ما اعتمده الخطابي وأشرنا إليه بالأمس رواية إبراهيم بن معفن النسفي من الرواية المشهورة أيضا رواية حماد بن شاكر وهي تنقص قليلا عن رواية أبي ذر وروايات كثيرة والله المستعان لكن أوفى الروايات هي رواية أبي ذر وهي أشهر روايات وأتقنها والحافظ اليونيني رحمه الله تعالى اعتنى بهذه الروايات وقابل بينها ورمز لكل رواية بحرف وأثبت فروق هذه الروايات على هامش نسخته بدقة وإتقان ومن أراد صورة ما كتبه اليونيني وأتقنه وحرره وهذا الكلام سابق لأوانه فعليه بإرشاد الساري القسطلاني الذي يعتني بذكر جميع الفروق فمن ترتب على هذه الفروق فائدة أو لم ترتب عليها شيء بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله فقد اعتمد على رواية أبي ذر فقط وأشار إلى ما عداها عند الحاجة فلم يذكر جميع الروايات ولم يذكر جميع الفروق إنما أشار إلى ما يحتاج إليه يقول أسماء الطبعات جيدة ومحققة لكتب الشروح حيث لا يخفى عليكم انتشار الكتب التجارية هذه الشروح الكبيرة في نشرها طباعتها والعناية بها ما يحتاج إلى نية خالصة لأن مجرد قصد التجارة لا يوفي هذه الكتب حقها لأن إذا كان النشر بنية التجارة فقط فالناشر يحاول أن يسدد ويقارب فلا يمضي فيها وقتا يخسر فيه من جهة أخرى وإن كسب سمعة شهرة لكن تأخير الطبع الذي يقتضيه وتقتضيه العناية يكلفه أشياء من أشياء مادية أخرى على كل حال الشروح أما بالنسبة لشرح الطابي هو لم يطبع إلا مرة واحدة وبتحقيق جيد لا بأس به في رسالة الدكتوراه وشرح النووي القطعة التي شرحها النووي طبعت مرة واحدة أيضا في المطبعة المنيرية وهي طبعة جيدة ولم يعد طبعه بعد ذلك الشروح التي نتحدث عنها فيما بعد تذكر طبعاتها أثناء الحديث عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن الخطاب ما ذكرناه عنه في كتاب البنية عن الكلام وأهله في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 59 60 أو 58 59 هذا الحدود نعم ايش يمكن الخامس نعم الخامس وموجود مدون على حتى على الفتاوى نفسه يقول ها هناك شرح مختصر البخاري الزبيدي مختصر للمنذري مختصر مسلم المنذري المطبوع موجود في السوق الان نعم هناك شروح للمختصرات منها شرح الشرقاوي المسمى شرح المبدي على الزبيدي قل هذا الكلام وكانت النية أن نتحدث عن هذه المختصرات وشروحها لكن اتصور أن الوقت لا يكفي فمناسبة هذا السؤال نقول باختصار الزبيدي له مختصر جيد لصحيح البخاري وعليه شروح، منها بحث المبدي للشرقاوي وهو شرح تحليلي جيد في الجملة إلا أنه لا يسلم من المخالفات، فمما قاله في كتاب الطلاق وقال ابن تيمية التابع للروافض والخوارج، أي سمع شيء لا يسلم الكتاب من مخالفات لكنه يحلل الكتاب تحليلا لفظيا، أنفس منه بالنسبة للمختصر الزبيدي شرح الشيخ صديق حسن خان واسمه عون الباري، هذا شرح نفيس جيد ويستفيد منه طالب العلم الذي لا يحتاج إلى ما في البخاري من تكرار وأسانيد. شرح الصديق مأخوذ في جملته من إرشاد الساعي، ويتميز شرح الصديق بنقده للقسطلاني فيما يخالف في مسائل الاعتقاد، وهذه ميزة يمكن أن يستفاد منه فيها. مختصر صحيح مسلم المنذري له أيضا شرح الشيخ صديق حسن خان اسمه السراج الوهاج، طبع قديما بالهند ثم صور وطبع أخيرا في قطر، وشرح جيد نفيس في مباحث لا توجد في شروح مسلم. يقول عندما يريد الطالب المبتدئ في دراسة شروح الكتب الستة فما هي الكتب التي ترى مناسبة لدراستها سواء شروح البخاري أو غيره من الكتب الستة؟ حقيقة شرح الكرمالي الذي نتحدث عنه المناسب للبداية إلا أنه لكثرة المخالفات فيه سواء كانت ما يتعلق بالكتاب نفسه المشروح أو في المسائل الحديثية عموما أو في مسائل الاعتقاد لا ينبغي للمبتدئ أن يقرأ فيه، لكن الطالب العلم المتوسط ينصح به، لكن أولى ما يبدأ به بالنسبة لصحيح البخاري شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أما البدء في بفتح الباري فالباري كما قال السائل بحر لا ساحل له صحيح، والحديث عنه طويل، ولعلنا نبدأ الحديث عنه في نهاية الدرس إن أمكن. الفتح بحر كما فيه وله مختصرات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لكن ما يمنع أن يستفاد منه ويراجع عند الحاجة. أما بدأه طالب العلم المبتدئ فيه فلا أراها، لأنه كتاب طويل وفيه مباحث قد يصعب عليه فهمها، فلا يؤمن أن يترك الطالب. أول ما يقدم للطفل بعد الفطام الأشياء الخفيفة السهلة الهضم، ما يؤتى له بلحم جمل كبير بعد الفطام مباشرة هذا ما يناسب. فتح الباري في كتاب نفيس ومملوب الفوائد ومشحون بالفرائد بجميع الفنون، إلا أنه بالنسبة للصغار قد يحملهم على ترك القراءة، فالطالب في بداية الأمر ينبغي أن يبدأ بالأسهل فالأسهل ثم يتوقع بعد ذلك، يبدأ بالأسهل ثم يتوقع. فلو قرأ قبل فتح الباري بشرح النووي على مسلم على ما سيتحدث عنه إن شاء الله تعالى مع ما فيه من المخالفات إلا أنه شرح نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. يقول هل يحسن لمن قرأ اختصار علوم الحديث وكبره ينتقل إلى ألفية العراقي مع شرحها؟ نعم، إذا بدأ الطالب بالنخبة ثم قرأ اختصار علوم الحديث حافظ بن كثير ما يلزم أن يقرأ ابن صلاح حواشي، له أن يحفظ ألفية العراقي ويراجع شروحها، وإن قرأ على شيخ معتبر اكتمل في هذا الباب فهو أفضل وأثبت. منزلة الموطرة بين قدم المصباح منزلها لا بأس بها، إلا أنها ليس شاملة لجميع أبوابه، ومؤلفها وإن كان إمام يتقنها إلا أنه لم يرتب الترتيب الذي اعتمده المتأخرون ترتيبا منطقيا بحيث يبني الأبواب على بعضها. طريقة الزبيدي في اختصاره حذف المكرر واختصار الأسانيد. يقول هل من الأفضل بالنسبة للمبتدئ نقرأ في كتاب الجمع بين الصحيحين للشامي قبل البدء بالقراءة في الصحيحين نفسيهما؟ لا، إذا قرأ المتون وتدرج فيها قرأ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ وقرأها قراءة بحث وتنصيب وحفظها إن أمكن ترقى إلى الأصول مباشرة، هذا في البخاري ثم مسلم. وأما كون هذه الكتب فيها المكرر وفيها الأسانيد هذه هي زينتها، لا شك أن التكرار مما يعين على الحفظ، يعين على الاستنباط، لأن في كل طريق في بعض الطرق ما ليس في بعض، ما يعين على فهم، لأن بعض أحيانا الإمام البخاري يختصر الحديث في موضع بحيث يستغلق على القارئ، فإذا اطلع عليه في الموضع الآخر والثاني والثالث إلى آخر المواضع ينجني له. فالأفضل أن يقرأ في الأصول. والأسئلة ما تنتهي. اقتراحي يقول لو يبدأ الدرس في الساعة الرابعة والنصف مثلا، يقدم نصف ساعة، على كل حال اقتراح جيد، لكن لو قدمنا نصف ساعة الكتب هذه ما ينتهي الحديث عنها، بحيث لو قصص هذا الأسبوع لكتاب واحد ما أتصور أنه فيه حبه. وأكثر الإخوان الذين يحضرون إما طلبة أو موظفين، فيشق عليهم البداءة المبكرة الساعة الخامسة مناسبة بحيث يصلي كل شخص في حيه ثم يحضر ذلك على راحته.
بعد هذا نبدأ الشرح الثالث،
هو شرح الزركشي. شرح الزركشي اسمه التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الله عز الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 94. الشرح ناقص لم يكمل، وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف، ومع ذلك مختصر جدا. هذا نصف الشرح من ثلاث أجزاء في مجلد واحد، نصف الشرح. ولولا أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله في هذا الحجم. قصد مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته إلى إيضاح ما وقع في الصحيح من لفظ غريب أو إعراب غامض أو نسب عويص أو راو يخشى اسمه التصحيف أو خبر ناقص تعلم تتمته أو مبهم تعلم حقيقته أو أمر وهم فيه أو كلام مستغلق يمكن تلافيه أو سبيل مطابقة الحديث للتبويب ومشاكلة على وجه التقريب. يقول منتخبا من الأقوال أصحها وأحسنها ومن المعاني أوضحها وأبينها مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة، فإن الإكثار داعية الملال، وذلك لما رأيت من ناشئة العصر حين قرأته من التقليد للنسخ المصححة ربما لا يوقفون لحقيقة اللفظ فضلا عن معناه، وربما يتخرص خواصهم فيه ويتبجح بما يظنه ويبقيه، وربما لو أن المرسل لو كشف عما أشكل لا يجد ما يحصل الضرر إلا ملفخا من تآليف أو مفرقا من تصانيف. وأرجو أن هذا الإملاء يريح من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد. ثم يقول: ويكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر حديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وإنما يشرح ما يشكل. يقول: سمعته بالتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، ومن أراد استيفاء طرق الشرح على الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بالفصيح في شرح الجامع الصحيح، عان الله على إكماله. هذا التنقيح المختصر جدا وهو بالألغاز أشبه، يعني يكتب على الحديث سطر أو سطرين أحيانا يكتب ثلاثة، لا تروي قليلا ولا تشفي عليلا. عليه نكت للحافظ بن حجر، وعليها أيضا نكت أخرى للقاضي محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي. وأما التصحيح الذي ذكره فذكر القسطلاني أنه رأى منه قطعة بخط مؤلفه. هذا التنقيح المختصر من الزركشي، وإن زعم صاحبه أنه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر حديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل، هو كلام صحيح بحد ذاته. الذي يقرأ في صحيح البخاري من أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة يحدوه متوسط الفهم متوسط التحصيل يخرج بفائدة طيبة كبير منه لا يشكل. يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحول عن استنباطها، إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض ألفاظ المشكلة، الطالب طالب علم متوسط التحصيل متوسط الذكاء يخرج بفائدة كبيرة بمجرد قراءة المتن. هذا كلام صحيح، لكن الشروح المطولة التي يرى الشارح هذا أنه يمكن أن يستغنى بكتابه عنها الوافية لا يمكن أن يستغني عنها طالب العلم أبدا، لأنها تولد فيه ملكة يتمكن بواسطتها من محاكاة العلماء في الاستنباط من النصوص وكيفية معالجتها من جميع النواحي، وبهذا يتفتح إليه الطالب تجتمع له العلوم في كتاب واحد. فالمطولات كالروضات ينتقل فيها الطالب من فن إلى آخر، ففيها ما يتعلق بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه ومذاهب العلماء والآداب والفوائد المستنبطة من حديث من قرب أو بعد. على كل الشروح المطولة لا يمكن أن نستغنى عنها، وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح ولم يصل البحث فيه إلى حل يشفي، وكم من آية رجع عليها والقرآن بأصبح عبارة وأوضح بيان رجع على بعض الآيات التفاسير الكثيرة، ومع ذلك يبقى الإشكال وإن كان الإشكال نسبيا بين شخص إلى آخر. فالمطولات سواء كان من كتب التفسير أو الشروح لا يمكن أن يستغنى عنها بحال. من الشروح المهمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، نزيل دمشق المتوفى سنة 95 و700 بعد الزركشي بسنة، وشرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز.